الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المسألة المعنية في هذا من هذا الحديث وهي الشفعة. ووقفنا عند تصور المسألة في المجلس الماضي من محاور ثلاثة: هل الشفعة تثبت للجاري مطلقا سواء كان له مع شريكه مرافق مشتركة أو لا، لظاهر بعض الروايات السابق ذكرها كحديث أبي رافع وأنس وغيرهما؟ يبقى هل تثبت الشفعة للجار مطلقا سواء كان له مع شريك مرافق أو لا؟ يعني مرفق يبوسوا به، الاثنين بيستخدموا واحد سواء كان مية أو مجاري أو أرض إلى طريق إلى آخر، أم أنه لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم إذا صرفت طريقه وبينت حدوده؟ جار لكن كل واحد لإيه؟ لحاجته. جار لكن كل واحد له طريقه، كما في حديث الباب وغيره. أم أنها تثبت إذا كان بين الجارين مرفق أو مرافق مشتركة من طريق واحد أو فناء أو نحو ذلك؟ هذا وتصور المسألة عند النظر في كلام الأئمة رحمه الله تعالى، وهاك البيان. أولا، اتفقوا على ثبوت الشفعة للشريك الذي له حصة شائعة في العقار المبيع ما لم يقسم. النص اللي معانا ما لم يقسم، أي لا يمكن قسمته، شيء صعب جدا تقسيمه، واضح؟ بخلاف شيء ممكن تقسيمه، تمام؟ لحديث الباب، وهو ظاهر بمنطوقه وغيره كذلك. يبقى اتفقوا على ثبوت الشفعة للشريك الذي له حصة شائعة في العقار المبيع ما لم يكسب، أي لا يمكن تقسيمه. واختلفوا في ثبوتها للجار الملاصق والشريك في حق من حقوق المبيع. زي أعطيتك مثال كالشرب والطريق ونحو ذلك، شريك في جزء، مش في كل المبيع، في جزء من ايه؟ من جنس المبيع. نعم، على قولين. طبعا البعض أدرك قولا فليس، لكن هو داخل في قسم المسألة أصلا، ما في داعي تقسيم ثالث، والمسألة تفهم إن شاء الله. على قولين: القول الأول عدم ثبوت الشفعة للجار ولا للشريك في حق من حقوق المبيع، عدم ثبوت الشفعة للجار ولا للشريك في حق من حقوق المبيع، وهو قول الجمهور. وحجتهم حديث الباب عن جابر مرفوعا، وهو قول أهل المدينة وعمر وعثمان وجماعة من التابعين كعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والزهري وغيرهم. والشاهد في الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يوم أخذوا بإيه؟ بظهر النص. يبقى شيء الجار والشريك في حق من حقوق المبيع. قالوا الحقيقة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا إيه؟ فلا شفعة، خلاص. هنا في فائدة مهمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الفاتح بالعزو المذكور: حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق إلى آخره، ده قال في أنه مدرج من كلام من كلام جابر. فالحافظ رحمه الله تعالى قال هذا كلام في نظر. شوف بقى الأصل الجميل ودي فائدة مهمة. دي بقى فوائد يعني مش هجيك كده بقى يعني بقى دي بقى فوائد المجلس والشيخ والكلام دي بقى دور الحلوة بقى الايه المثل هم. قال ايه بقى؟ قال لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراك بدليل والسلام. شفت الكلام جميلة. طبعا ده إمام حافظ مستقرئ إمام جامع بالماء ودراية تخوكش منه كده تمام. قال لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراك بإيه؟ بدليل. إما الدليل يكون من نفس النص وما يكون من نص آخر. سأحرح كده الكلام ما بيجي كده إيه يعني ما بيجيش بالخواطر أو بالإلهامات. لا لا الأصل هو كلام رسول. عشان أقول ده من كلام صحابي أو من تابعي أو مثلا من رجل في الإسناد لابد يكون عندي إيه؟ عندي بينة. وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعه كأن المسألة يعني قيل فيها أقوال أحمد قال لا يبقى ده الأصل العام إيه؟ كما قال الحافظ أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل. ووجه الدلالة من النص كده انتهى كلام ابن حجر من هذه الفائدة. وجه الدلالة من النص المذكور بقى الذي هو عند الجمهور أن في صدره إثبات الشفعة في صدر الايه الحديث اللي سبق في إثباته في صدره إثبات الشفعة في غير المقسوم في غير المقسوم ونفيها في المقسوم. يبقى الشيء اللي يقسم ما فيش في شفعة والشيء الذي لا يقسم لا يمكن تقسيمه ايه في شفعة. لأن كلمة إنما حصر لإثبات المذكور ده التعليل. لأن كلمة إنما حصر لإثبات المذكور ونفي ما عداه. وآخره نفي الشفعة عند وقوع الحدود. تلاحظ بقى نحلله الايه النص فرقوا بين الشيء المقسوم وبين قالوا الشيء اللي هم تقسيمه ما فيش بشوف صح. والشيء اللي هو والشيء اللي هو اللي يمكن تقسيمه ما فيش. والشيء اللي هو قسم العكس تمام قسموا النص قالوا طيب عندنا ألف إذا صرف الحدود وبينت صرف الطرق وبينت واضح ما فيش في إيه واضح كده. كأنه هنا معنى هذا الكلام كما سبق إن هم اعتمدوا هذا النص عشان نفهم بقى تصور مسألة عند الجمهور ولم يعتبروا بقية النصوص سبق ذكرها. هذه ملاحظة قضية عند الجمهور. ولذلك أنا جبت حديث جابر من طريق تاني من حديث عبد الملك بن سليمان قالوا ده كما سبق الكلام فيه فلم يعتبروه واضح. ولم يعتبروا حديث الشريف مع أبي رافع قال ده إيه ده مرور على واحد وليس كذلك تمام. يبقى إذن في تأويل لرد او عدم اعمال هذه الروايات واختفوا بايه بهذا الخبر واعملوا فيه المنطوق والايه والمفهوم. واضح كده معايا؟ طيب. قال وصرف الطرق وصرف الطرق والحدود بين الجارين واقعة فهذا ينفي الشفعة. وهذا من تمام حكمة الشارع ان اسقط الشفعة بوقوع ذلك لئلا يضر الناس بعضهم بعضا ويتعذر على من أراد شراء دار لها جار أن يتم له المقصود. شو بقى إيه؟ يعني عاوز يبقى فيه وفاق بين الجيران وبعضهم ما يجيش بقى واحد بعيد يقول لك لا هو ده بقول لك يتعذر على من أراد شراء دار الدار دي لها جار أن يتم إيه أنا ثم مخصوص ما دام له جار يبقى الجار أنا هعمل كذا كذا من أسباب ما تستعجلش. ده القول الأول. قول الإيه قول الجمهور أعماله منطوق النص ومفهوم مفهوم النص لأنهم لم يعتبروا الروايات الواردة في الباب على قاعدتهم معلول. ولذلك سبق الاستطراد في الإيه في الروايات السابقة. ده القول الأول وقول الجمهور من تم. القول الثاني قالوا ثبوت الشفعة للجار الملاصق الجار الايه المناسب والشريك في حق من حقوق النبي. العكس بالعكس واضح؟ لا ده ليه؟ نعم ثبوت الشفعة للجار المناسب والشريك في حق من حقوق النبي وهو قول أبي حنيفة ومذهبه والثوري وأحمد في رواية وابن شبرم وابن أبي ليلى واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. حجتهم حديث أبي رافع. طبعا كده خلاص يعني إذا ثبتت الروايات لابد من اعتبار هذا القول. يبقى عشان تعرف تصور ليه الجمهور اعتمدوا على ان الرد دي كلها معلومه ما فيش غير النص ده وده صحيح ودول ما يقاوموش فمسكوا فيه بالمنطوق والمفهوم. القول الثاني قالوا لا زي ما سبق التحليل لماذا اردوا المخرج غير المخرج والسياق غير السياق وبدين حكم ده مش واحد اثنين حكينا سبع روايات. اذا قلنا انتوا بتعلوا سبب اعلان رواية عبد الملك ما في وجه الاعلان الشهيد وابو رافع ما في وجه وقلنا ده روايه ودي روايه صحيح والاحاديث الاخرى في الباب عن انس بن عباس ابو هريره مجموع من الروايات التي لم تثبت بذاتها ثبتت بغيرها صح. اذا لا وجه ابدا لو قلت الحديث تبوا الاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه والسته والسبعه صعب واضح. اما وقد ثبتت النصوص عند اصحاب القول الثاني فلا بد لهم من القول بمقتضى النصوص. لاجل ذلك قالوا ثبوت الشفعه للجار الملاصق والشريك بحق من حقوق المبيع مش بس ان يكون المبيع لا حتى لو بحق من حقوق المبيع. وده قول ابي حنيفه ومذهبه والثوري واحمد في روايه وابن شهاب بن بلال واختار مسلم بن قيم وحجاتهم حديث ابي رافع وفي قصه عمرو بن الشريف معه وسعد ابن ابي وقاص والمسور ابن مخرمه وفيه ان الشفعه تستحق بسبب الجوار. احنا قلنا الجوار والجوار كلاهما الجوار والجوار وكذا بحديث يبقى الجوار والجوار جوار وجوار وكذا بحديث جابر الجار احق بشفعته ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان تلقوما واحد واضح. الجار احق بشفعته ينتظر بها شوف الحق وصل الى ايه ينتظر بها وان كان غائبا مسافر الرجل ادي له خبر وقول له انا فيك هذا مناسب ولا مش مناسب اذا كان في اتصالات طبعا الكلام ده لما يجي طب ممكن يبقى له وكاله وتاخد رايه بالمستجدات بقى المعاصره يمشي الايه يمشي الامر اذ ممكن ان يكون اما موجود بالوصف المناسب في المبيع او بالوصف المناسب في الحق بينهما كما لو كان موجودا وفي حكم موجود او ان يعطي وكيل المطلوب وبالتالي البيعه بتنتهي او الاجراء بيتم. يبقى الجار وحقه بشفعته ينتظر بها ان كان وان كان غائبا اذا كان طريقهما ايه واحد. وكذا حديث الشريف قال قلت يا رسول الله ارضي ليس لاحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار. أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسم إلا أو بقى لا شركة ولا قسم إلا الإيه إلا النجار فقط. فقال الجار أحق بسقبه. طبعا أصل الحديث عند البخاري سبب تمام. ثم إن سبب وجوب الشفعة الشركة أو الجوار إن سبب وجوب الشفعة الشركة أو الجوار. ثم إن الشركة نوعان شركة في ملك المبيع شركة في ملك المبيع وأخرى في حق من حقوق المبيع. واضحة ملك المبيع المبيع ده شركة بينه وبين بعض والشركة الثانية في حق من حقوقه في حق طريق في حق مياه في حق مجاري بينه وبين بعض انت معاه ازاي اي ده اسمه حق من حقوق الايه المبيع. يعني المبيع له قيمة بهذا الايه بهذا الحق تمام كده كالشرب مثلا والطريق ونحو ذلك. ثم اذا كان الحكم بالشفعة ثبت في الشركة لافضائها الى ضرر المجاورة فحقيقة المجاورة اولى بالثبوت. ده بقى تخريج بالايه بالنظر. اذا كان الحكم بالشفعة ثبت في الشركة احنا شركة ايه قسمان أو نوعان، شركة في ملك المبيع وشركة في حق من حقوق المبيع، صح؟ دي ممكن فيها ضرر ودي ممكن فيها ضرر، والضرر ده برضو ضرر الجار، وحديث ايه الجار لا يؤمن ايه، اذا في منه بائق ما فيش منه بائق اذا في ضرر، صحيح؟ كما في الحيط والجار وحقه بالضرر. طيب ولا بالدار بالسيخ الجار حقه بالدار، ثم اذا كان ها؟ ثم اذا كان الحكم الشفعة ثبت بالشركة لافضائها الى ضرر المجاورة، فحقيقة المجاورة اولى بالثبوت فيها، فحقيقة المجاورة اولى بالثبوت فيها، يعني هنا الان اعمال ان الضرر كما هو موجود في الشركة ايضا موجود في الجوار، هذا مثل هذا تمام، لان المقصود دفع الضرر المتأذى به بسوء المجاورة على الدوام، ودي نقطة جدا مهمة هيجي بعد كده سؤال. طب الساكن في البيت له حق، ساكن ساكن ايوه علاء، هل يدخل في المسألة واحد ساكن مأجر، يعني واحد قاعد بالإيجار ساكن مأجر تمام كده؟ آه تأتي بقى عشان نطبق إيه كل لفظة لها إيه لها معناه هنا، لأن المقصود دفع الضرر المتأذى به، فده ممكن وقع بإيه بالشركة اللي هي من الوجهين الموجودين، وممكن وقع بالإيه بالجار المناسب، صحيح؟ طيب بسوء المتأذى به بسوء المجاورة على الدوام، أدي القولين، القول الأول بقول الجمهور، والقول الثاني أبي حنيفة وأحمد فراوة ومن معه، ولكل معتمد من النصوص، واضح؟ طيب والتحقيق هو إعمال كلا القولين، هو إعمال كلا القولين، وذلك من حيث إعمال أحاديث الباب على النحو الذي سبق ذكره عن ابن عبد الهادي. أعمل الحديث يعني احنا قلنا برضه عشان نعيدها مرة ثانية اخوان، قلنا ان سبب الإشكالية اعتماد حديث الباب وعدم اعتماد الأحاديث الأخرى اللي حسقناه وصدرنا بحديثه، تمام؟ فابن عبد الهادي رد ردا جميلا، وكما يأتي أيضا هنا بعض التوجيه الآخر، إنه لماذا الرد؟ الحديث صحيح الذي رد ربما لم يستطع التوفيق بين النصوص، فلماذا الرد ولماذا الإعلال وإمكانية التوفيق بين النصوص وارد، صحيح؟ إذن ومن هنا يتم إعمال النصوص، واضح؟ لكن المسألة ليست مبنية على كبير شقاق أو تأويل بالإثنين، لا هي المسألة مبنية على هذا الشيء، اعتماد هذا عدم اعتماد هذا، وتقال لا لماذا لم نعتمد هذا، وبناء على اعتمادي نقول بالحكم، يبقى من هنا مطلوب تقريب وجهات النظر بين القولين، ومن هنا كلاهما على الصواب من حيث الآتي. فحديث الباب من أوله فيه إثبات الشفعة في كل ما لا يمكن قسمته، في كل ما لا يمكن قسمته كبيرا كان أو صغيرا لعمومه، وعموم بقية الأدلة في ذلك اللي هي في الباب، ولدخول تحت مناط الأخذ بالشفعة. احنا هنا ايه المناط بقى؟ علة الحكم، يبقى كلمة مناط يعني ايه؟ المناط يعني العلة، عشان تبقى انت عارف ايه المناط يعني العلة ديت، ان شاء الله جاي في اصول الفقه احد مسميات العلة، العلة والمناط والمقتضى الحكم والسبب الى اخره، تمام؟ فتحت مناط الاخذ بالايه؟ بالشفعة، وهو ده المناط اهو، ايه هو؟ دفع الضرر عن الشريك في المبيع، دفع الضرر عن الشريك في المبيع. طب قلنا اذا كان الشريك عن في المبيع والشريك في حق من حقوق المبيع والشريك في الجار اللي هو الجوار، صح؟ دفع الايه؟ دفع الضرر. طيب ومن خاتمته، يبقى ده مقتضى الطرف الاول من حديث جابر وحديث الباب، صح؟ ومن خاتمته النص الثاني بقى، فاذا وقعت الحدود او بنيت الحدود وصرفت الايه الطرق، منطوقه انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد حدا، خلاص التانين ما وضحت المسألة كده، ما فيش في أي إشكالية، فمنطوقه انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد حده. وأما حديث جابر وما يشهد له لا ما كده ما عادش فيه يعني تخليك بس مع الآخر ربنا أمرك. وأما حديث جابر وما يشهد له الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها فيه إثبات للشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق ونحوه وانتفائها عند تصريف الطريق ونحوه. أتت بغرابة؟ ما هي نفس الايه؟ نفس المعنى صحيح؟ يبقى الجار وحق بشفعة جار ينتظر بها في إثبات الشفعة للجوار عند الاشتراك في الطريق ونحوه، أي في حق من حقوق المبيع، تمام؟ طيب. وانتفائها عند تصريف الطريق ونحوه لكل حد. طيب. وبهذا يتوافق منطوق الأحاديث الواردة في الباب. وبهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، لعبت تكتبها في الفتاوى 30 على 383. نعم 30 على 383. ووصفه بالعدالة، يعني وصف هذا القول بالإيه؟ بالعدالة. وكذا ابن القيم رحمه الله تعالى في علم الموقعين 2 على 149، 2 على 249. ووصفه بالقول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا يحتمل سواه. يبقى كده عملوا ايه؟ ما دي ما مش عندك. وكذا ابن القيم في اعلامه 249 كمل كمل قلت قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى بالعزل المذكور ووصفه بالعدالة، وصف هذا القول بالايه؟ بالعدالة. يعني ايه العدالة هنا بقى؟ احسنت، جمع بين القولين ومفيش تعارض، واخبلك وجمع بين الادلة، يعني النصوص الواردة، يعني انت بتضعف حديث بدون اي مصور علمي مضبوط او متحقق او متعين. ده كف الباب 7 احاديث غير حديث جاب، انت معايا ازاي؟ والاحاديث اللي جات من طرق ضعيفة يعني يشهد لها بالمنطوق، يعني فيه له اوهام او سيء حفظ او كان ما اتشي منه استغرب في المات، واضح؟ طيب. قال ابن القيم في اعلام موقعين، وكذا ابن القيم في اعلام موقعين 2 على 149، ووصفه بالقول الوسط الجامع، ووصفه بالقول الوسط الجامع بين الادله، ووصفه بالقول الوسط الجامع ووصفه بالقول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا يحتمل سواه كده خلاص. وبهذا يخرج ثبوتها للجار مطلقا، وبهذا ايه؟ يخرج ثبوتها للجار مطلقا، وهو قول لأبي حنيف وهو خلاف الجمهور. وخرج بذلك أيضا التفرقة بين العقارات الكبيرة والصغيرة، يبقى فرقوا بين العقار الكبير والعقار الصغير لعموم الأدلة، وليس هناك ما يخصصها، بل جاءت الرواية عن ابن عباس على اختلاف في وصلها وإرسالها. الشفيع شريك في كل شيء، لأن تلميذه نسيه وغيرهما. وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وابن عقيل وابن الجوزي وتقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم. واضحة كده مسألة؟ طيب. هل تثبت الشفعة في المنقولات؟ الشيء المنقول اللي يمكن أن ينقل، يعني هنا طبعا أولا اتفق على أن العقار وما في معناه من الأموال الثابتة، شيء يعني بيت عمارة انت يعني حاجة ايه يعني أرض مثلا، حاجات اللي ايه بقى ثابتة وهي مفروضة عليك بهيئتها، يعني انت معاه ازاي مفروضة عليك بهيئتها تثبت فيها الشفعة. لحديث جابر قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربع أو حائطه ربع أو حائطه. سبق توجيه هذا الكلام. واختلف بالأموال المنقولة على قولين. الأول لا تثبت في المنقول وهو قول الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في المشهور أو في الصحيح عندهما، وحجتهم حديث الباب عن جابر. ايه حديث الباب؟ الحديث اللي معانا حديث الباب خدوا بايه بظهر الايه، قالوا يبقى المنقولات لا تثبت في المنقول الباب. ووجهه ان وقوع الحدود وتصرف الطرق انما يكون في العقار دون الايه دون المنقول. واستدلوا بحديث لا شفعة الا في دار او عقار، وده ضعيف، اخرجه البيهقي من طريق ابي حنيفة وضعفه. ولان الشفعة انما شرعت لدفع، شوف بقى التعريب، هنعتمدوا على ايه؟ على ظهر النص. وبعدين قالوا حديث لا شفعة الا في دار او اكد لهم المراد، واضح، لكن لا يصح خبرا. دخلوا في الامر التعليم لان الشفعة انما شرعت لدفع الضرر، والشيء المنقول ما فيش في ضرر، لا تشيل لا نشيل، يعني خد الحاجة او انت شيء. تمام، الحاجات المنقولة سهل ايه سهل المنال فيها، بخلاف ايه الشيء الكبير الضخم الذي يعجز معه الانسان لدفع الضرر. والضرر في العقار يكثر جدا، والضرر في العقار يكثر جدا، يبقى هنا اعمل ايه؟ غالب الحال. يبقى هنا هنقول ان فيه ايه؟ فيه اعمال غالب الحال، صح؟ قالوا ان الضرر في العقار يكثر جدا، يبقى اعماله غالب الايه؟ غالب الحال. ممكن تأتي نوادر ما يكسبش فيها ولا حاجة ولا في مشكلة، لكن ما مش الحكم، واضح؟ يبقى الحكم دائما ايه؟ للغالب. نعم. قال والضرر في العقار يكثر جدا من احداث مرافق وابنية وتخريب وسوء ادوار الى اخره بقى، يعني زي ما انت بتشوف بقى، يعني انت ايه مثلا اتنين بقى يسموا بيت مثلا، ايه اللي ممكن يحصل؟ بيحصل ها؟ ايه مشاكل جامدة وتخريبات واشياء مهولة انت بتشوفها واقعة، يعني انت فاهم ازاي؟ بخلاف المنقول، بخلاف المنقول غالبا لا يكثر في هذا الكلام. اذا وجه المغير هو بالتعليم بعيدا عن مستند النص. ثم ان الضرر في غير المنقول يتأبد، الضرر ايه؟ في غير المنقول يتأبد، يعني حاجة العيب يفضل عيب والحاجة انت معايزة. نعم. بخلاف المنقول فضرره عارض كالمكيل والموزون، زي ما كان في ضرر يعني مؤقت وبنديد للصوت وخلاص بتتلم الحالة فيها، يعني بخلاف الايه؟ ده وجه التخريج عند اصحاب القول الاول. الثاني قالوا تثبت الشفعة في المنقول، شو بقى الكلام، تثبت الشفعة في الايه؟ في المنقول، وهو قول مالك وأحمد في رواية عنهما، وحجتهم مطلع حديث جابر. تلاحظ احنا نقول حديث جابر حديث جابر، يبقى بدينا معول مهم جدا، اختلاف فهم، فهم نص، اختلاف فهم نص، بنقول على العين وعلى الراس اختلاف ايه. بس شوف بقى هنا الكلام ازاي، تجد ان هل مرت علينا مسألة فقه حتى الان على مضات الفروع دي كلها انبنى الكلام بالرأي والمزاج؟ ما حصلش، كله على نصوص وتخرجات نصوص، فهم نص او قرائن قد تصح او لا تصح من نعمة الخبر، او تعليلات كما نرى تعليلات استنباطية مبنية مع بين العقل السليم والشرط الصحيح المنقول، انت معايا ازاي؟ لكن استنباطات لها ايه؟ لا اصول شرعية، واضح؟ واللي شرع خالص بتاع على قول شاذ ملوش اصول، لا نص ولا غير نص. قال تثبت الشفعة في المنقول، وده قول من ذكرتهم، وحجتهم مطلع حديث جابر، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم. شوف بقى، قال وهذا يتناول العقار والمنقول، يبقى ايه العله هنا بقى معايا؟ اذا كان المنقول مما يقسم، وإذا كان مما لم يقسم خلاص أخبر. لأن نعم، لأن ما من صيغ الايه العموم، فثبتت فتثبت الشفعة في المنقول كما هي ثابتة في الايه في العقار. ولأن الضرر بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضرر بالعقار الذي يقبل القسم. حط وجهة نظر تانية اهي، ولأن الضرر بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضرر بالعقار الذي يقبل القسم. فإذا كان المراد دفع الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالدفع. ومن هذا نظهر لنا أنهم اختلفوا في فهم النص وتوجيهه، في اختلفوا فهم النص وتوجيهه، ثم أعملوا القرائن إما نصا يصح أو ده تخرجنا احنا بقى كطلبة علم ليه الاختلاف ده. طيب يعني ما فيش فقه اهو، اختلف فهم نص وكل منهم بنى كلامه على القرائن اللي بقى بيرجح قوله. اما نص قرينة نصية قلنا ثبت النص او لم يثبت النص، تمام. واما نظرا على قادة الاشباه والنظار، ده اسمه بقى ايه تخريج الفروع على الاصول، واضح كده. والتحقيق أن المنقول الذي لا يقبل القسمة تثبت فيه الشفعة. أنا اديتك مثال وممكن تأتوني بقى بأكثر من مثال، كالشركة في سيارة كبيرة أو صغيرة وما شابه ذلك، صح ولا لا؟ ها؟ وأنا عم تريل أبا مكروبات إيش آخر سيارة إيه؟ صح؟ حتى سمع الزوال ما فيه دي بقى، صح؟ طيب والآن في شركة او في حق من الحقوق فيها، اما شركة كلية او في حق من حقوق الايه الشركة هذه. وخرج بقى ممكن تفكروا ان تدينوا مثال تاني، ممكن انا ابقى انا معايا كنت رحت اجيب واحد تاني شغل السيارة، يبقى الفرق. لا انا بديك صورة على خلاف ان ده منقول، انت معايا ازاي؟ ومع ذلك خد الايه دخل في الحكم. هل عنده مثال تاني يقدر يجيبه؟ افتكوا كده وحطوا بقى زيانه كده بأمثلة تانية. وأما المنقول الذي يقبل القسمة لا شفعة فيه، وبهذا يجمع بين النصوص ودلالتها وندور مع العلة حيث دارت والله أعلم. يبقى احنا كده ايه خلاص، والشيء اللي هو خلاص كم كده، ده خلاصة ايه خلاصة هذه المسألة. جت بقى مسألة هنا لطيفة جدا، وطبعا كالعادة ما لم أستطع مسحها كده، هي ايه هل الكافر الذم يشوف على المسلم؟ جارك نصراني يهودي والديانات اللي هم من دول كترت بقى، يعني عفوا سمحوا لي كلمة ديانات بقى، يعني بقى في حرية أديان، ها دين بهائي دين قرآني دين قدياني، خلاص ادي ايه بركات ثورته حرية الأديان، تمام؟ الآن دلوقتي هل الكافر الذم شفعة على المسلم؟ أدي سؤال. فبالنظر فيه لابد من تفصيل هذه المسألة بالنحو المذكور. أولا أجمعوا على ثبوت الشفعة للمسلم على الذم. ثبوت إيه؟ الشفعة للمسلم على الذم، وللذم على الذم. حكى ابن قدامة وغيره، تجد فيه مغيرات، يعني تجد مثلا واحد نصراني كان عنده حاجة بيباحها وما رضيش يباح المسلم أبدا، جيران أبدا، جاء واحد خدم ادي عظم الدين هو اخبرك. ايوه عظم الدين، وهذا قضاء محمد بن عبد الله مش قضاء قانون فرنسا، يقول لك القضاء والقضاء وقضيان مش عارف في النار وقضاء مش عارف ايه، ويقول لك القاضي فقط هو قاضي يخش الجنة، انت معاه ازاي؟ يعني بيلوي كل شيء كده، انت معاه ازاي؟ هذا دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وللذم على الذم، وللذم على الذمة أحكام ابن قدامة وغيره. ثانيا اختلفوا في ثبوت أهل الذمة على المسلم على قولين. شو بقى تجد هنا الـ يعني عظمة الدين في إعمال النصوص، في إعمال إيه؟ النصوص، وفي إعمال القرائن التي، وفي إعمال دلالة النصوص ومصالح النصوص أيضا بنصوص. واضح؟ شو بقى الكلام بين الجمهور بين أحمد بن حنبل رحمه الله؟ الأول أنها تثبت للذمية على المسلم، ده القول الأول، وهو قول مالك ومذهبه، وقول الشافعي ومذهبه، والظاهرية وأبي حنيفة ومذهبه، والثوري وحمد بن سليمان وإياس بن معاوية المزني القاضي، ده قاضي مشهور، كان مشهور قاضي من قضاة المشهورين بالذكاء إياس بن معاوية. وبه قال النخعي الأبريم النخع. شو بقى هنا التغاير؟ وروي عن شريح القاضي وعمر بن عبد العزيز، روي مش كده؟ وحجتهم عموم الأحاديث الواردة في الشفعة. شو بقى الكلام؟ ركز دائما الكلام ده عشان يجي كلام في النظر كلام أحمد. عموم إيه؟ الأحاديث الواردة في الشفعة. ولما حكي من الإجماع، أنا قلت حكي من الإجماع لأن دوت مضروب أو متعقب من ابن قدامة وابن القيم إلى آخره. ولما حكي من الإجماع من طريق الحنفية فقط، كما في شرح الهداية والمبسوط للسرخسي. شو بقى الكلام؟ وأنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأنه أتوا بلما روية، قال إيه؟ لما روية، أصبح دي ما صيغة ما بيش عليه إجماع أبدا، لأن عشان أقول يبقى بده يكون إيه؟ صحيح، مش في نقاش، عشان أنا أتصور المسألة رجع القاضي قضى وأخبر عمر بالقضاء فأقر عمر، وفي مجمع من الصحابة جاب الصحابة إجماع، يبقى لابد أثبت الإيه؟ الحادثة، وإلا يبقى أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم في أصحابه وتتكلم في إيه؟ يبقى لابد وبتكلم في إجماعات نص لا يخرج إلا بمثل. واضح؟ ما ينفعش أقول فيه روية. واضح؟ إيه؟ لا ماشي، معنا بقى الكلام بقى يعني ما برضه شيء بقى له معاول. فيه؟ آه يجوز. آه يجوز مذهب. آه بس هعتبره إجماع عام. خلاص أنت براحتك. والقول هيبقى في الإجماع، يبقى أنت إجماع عندك، لكن قدامك 2 3 4 5 10. يبقى ده خاص كأنه قول عندك. صح؟ لكن أنت مخالف إيه؟ ايه برضه يبقى ما عملناش حاجه، هنعتبره نص مخالف. صح؟ يبقى ايه هنيجي في النهايه برضه الجمع بين الايه، بين ده لو ثبت الاجماع. واضح كده؟ نعم. ولما حكم الاجماع من طريق الحنفيه كما في شرح الهداية المبسوط لما روي عن شريح بن الحارث القاضي، وده مخضرم ثقه، يعني قيل انه صحبه، انه قضى بالشفعه للذمي على المسلم، انه ايه قضى. وبياكد الكلام ده لما انا ذكرت فوق عندك قلت روي عن شريح، روي، وهنا ايضا ايه روي عن شريح، تمام، انه قضى بالشفعة للذمي، قضى بالشفعة للذمي على المسلم، وكتب بذلك الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاجازه واقره، وكان ذلك في محضر من الصحابة، ولم ينكر احد منهم عليه، فكان ذلك ايه اجماع. حتى ده كان علامة، ايوه واضح. نواصل. ويعكر عليه نقل بصيغة التمريض كما هو منقول من طريق الحنفية ومن طريق ابن قدامة في المغني ايضا كذلك، قال روية، اللي بيكون في جزم في نقطة قال، لما يكون روية بدي ايه بالضبط، والعكس منه. قال ابن القيم في احكام اهل الذمة بالعزل المذكور، وهذا مذهب شريح والحسن والشعبي، وهذا مذهب شريح والحسن والشعبي. فمرة ايه روية ومرة واضح. طيب هكذا جذا ايضا هيجزم بالثاني في القول الثاني، وده وجه ايه وجه طارق. وكذا قال ابن القيم لم يثبت عن واحد من السلف، شو بقى الكلام اهو، لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم، وأخذ بذلك أحمد، وهي من مفرداته التي برز بها على الثلاثة التي خلقنا المدينة التي إيه؟ ما قالش يوم مفرد أحمد ويسكت، لا قال برز بها على الإيه؟ على الثلاثة، ونافح السطر ده 586 إلى صفحة 600. الرد بقى ما لذ وطاب، يعني جلست فيه حتى الفجر أقرأ في كتاب، مش في دي بس، الحاجات بقى جميلة يعني أخرى، يعني إيه أخذك بقى إيه الحاجات الحلوة وتخرجات بقى جميلة وأعمال قرائن مجموعة نظائر، حاجة ما لهاش حلول يعني، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن حيث النظر والقياس قالوا، ثم زلنا مع القول الأول، لأنه خيار ثابت لدفع الضرر بالشراء، خيار ثابت لدفع الضرر بالإيه؟ بالشراء، فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب. هنا أعمل الشراء ونظر وأعمل القياس، واضح كده؟ يبقى هنا عشان أقول لك من حيث النظر والقياس، فقال أنه خيار ثابت لدفع الضرر بالشراء، ماشي، فاستوى فيه المسلم، قاسوا قالوا كالرد بالإيه؟ بالعيب، الاثنين واحد. القول الثاني ده قول الجمهور بهذه التخريجات، بهذا التخريج وبعموم النصوص في الباب. الثاني قالوا ليس للذمية على المسلم شفعة، وهو قول أحمد، رواية واحدة برز بها على الثلاث، على قول أحمد رواية واحدة برز بها على الثلاث، شو بقى الكلام، وروية، شو بقى الكلام، وروية عن الحسن البصري والشعبي، هكذا نقل بصيغة التمريض ابن قدامة في المغني. وأما ابن القيم في أحكام أهل الذمة فقال هو مذهب شريح والحسن والشعبي. تنهي، واضح كده ازاي؟ قلت أما شريح ابن الحرس القاضي فظهر أنه على قولي، وأما الحسن فصحيح عنه كما سيأتي بيان، وأما الشعبي فقد قال ابن الملقن في إعلامه بالعزو المذكور انفرد الشعبي والحسن وأحمد، انفرد الشعبي والحسن وأحمد، فقالوا لا شفعة لذمي على مسلم. شو بقى الكلام، لحديث أنس رفعه لا شفعة لنصراني. قلت وبهذا الحديث احتج ابن قدام رحمه الله لمذهبه على الجمهور، وقال هذا يخص عموم ما احتج به، وهذا غريب من ابن قدامة رحمه الله ولا يسلم له. لا خلي بالك بقى هنا ليه، انا هنا بقى تابع ابن قدامة وتابع مع الكلام، طبعا الجمهور احتج بالايه، بعموم الاحاديث السابقة، بعموم الايه، السياقات، طيب عموم السياقات كلها صحيحة لذاتها او بغيرها، صح؟ طيب علشان انا اقول ده عام، وقلنا العام ده عبارة عن مجموعة مخصصات، فعشان انا اقول بمخصص لهذا العموم يبقى لابد ان يكون المخصص نص حلو، ولابد ان يكون ايه، صحيح، اما آية، اذا كان عموم آية، اما خبر ثابت مخصص به، واما اجماعه مع ازاي. طب هنا الان الإمام رحمه الله تعالى استدل مع أنه ذكر كده في العلل، قال الدارقطني والقرطبي في العلل وذكر إيه؟ وذكر الخبر لشفعة لنصراني، فقال هذا ما أضع فيه، قال يخص أو يخصص عموم نحتاج به، إذن هذا التخصيص ينفع. الذي تعلمنا ابن قدامة في ردة الناظر هذا ما يجوز، لأن المخصص لابد أن يكون صح؟ اللي هو ايه؟ ما تخليه ما تحرقش بقى، خليه في التحقيق، خليه في التحقيق، واخد بالك؟ فهنا نخرج بقى الحديث ونشوف ابن القيم رحمه الله تعالى، لانه فقط استخدام النص هذا الضعيف الذي لا يثبت انه ثبت انه منكر كمان كما نرى الان، وخصص به احاديث صحيحه وخرج عن حكم المذهب، لا ممكن بقى قول المذهب اي نعم يكون بحاجات اخرى كما ياتي لاحقا وصف ابن القيم، تمام، اي نعم له قوته باشياء اخرى مش بده، تمام. فالخبر فالحديث ضعيف جدا مرفوعا وموقوفا، والصحيح انه من قول الحسن البصري، واليك البيان. اخرجه ابن عدي في الكامل بالعز المذكور، ومن طريقه البياقي في الكبرى بالعز المذكور، وابن الجوزي في العلل المتناهيه، واخرجه العقلي في الضعفاء بالعز المذكور، واخرجه الطبراني في الصغير، والخطيب البغدادي في التاريخي بالعز المذكور، كلهم من طريق نائل بن نجيح. قال حدثنا سفيان الثوري عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حميد الطويل، وأخرجه البيهقي بالعزو المذكور من طريق نائل طريق آخر، فذكره إلا أنه قال رفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع أخرى، يبقى مرة موقوفة ومرة مرفوعا. وكذا ذكر الخطيب في تاريخه وابن الجوزي في علله، وأخرجه بإسناده عن عبد الله بن الوليد وهو المزني عن سفيان الثوري عن حميد الطويل عن الحسن قال ليس لليهودي والنصراني شفعة، ليس لليهودي والنصراني شفعة. قال البياقي وهو الصواب من قول الحسن، قلت لأن عبد الله بن الوليد المزني ثقة، خالفه نائل بن نجيح وهو ضعيف. قال الخطيب البغدادي أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا أبو الحسن الدرقطني، وسئل عن حديث حميد عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يرويه نائل بن نجيح عن الثوري عن حميد عن أنس عن النبي وهو وهم. والصواب عن حميد الطويل عن الحسن قول، يبقى هنا ايه؟ يبقى قول الحسن البصري. قال ابو الحسن اللي هو الدرقطني نائل بغدادي، قال البرقاني قلت ثقة، قلت ثقة، قال لا، يعني أثقة هو؟ قال لا. قلت الخطيب البغدادي، قول الخطيب روى حديث الشفعة، روى حديث الشفعة محمد بن يوسف الرياض ومحمد بن كثير العبد، شو بقى كلامهم ثقاتهم، ها؟ عن سفيان عن حميد عن الحسن قوله، سواء زي ما مذكور فوق من قول اللي هو عبد الله ابن الوليد، تمام، نعم. يبقى عندنا محمد ابن يوسف الرياب ومحمد ابن كثير عن حسن قوله وهو الصحيح، ثم ساق بإسناده، وآخر من طريق، يعني ساق بإسناد آخر من طريق محمد بن كثير به سواء، ولفظه قال ليس لليهودي ولا للنصراني شفع. يبقى واضح حتى الآن إيه؟ إنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، وإنما جاء من طريق الثقات، أي ثلاثة، محمد بن فرياد إمام، ومحمد بن كثير العبدي، وعبد الله بن وليد المزني، كلهم إيه؟ عن سفيان عن الحسن قول الحسن، نعم. وأخرج وقال وكذلك رواه وكيع وأبو حذيفة وموسى بن مسعود عن سفيان به، يبقى كم واحد كده؟ أحسنت، خمسة، اللي هو من؟ عبد الله بن الوليد المزني، محمد الفريابي، ومحمد الكثير العبدي، ومين؟ ووكيع وأبو حذيفة، يبقى كم واحد؟ خمسة. وخلاصته ورواه عن الخطيب بن الجوزي في العلل بالعز المذكور، وخلاصته أنه منكر جدا مرفوعا وموقوفا، والصحيح مقطوعا، يعني مقطوعا بقى؟ يعني موقوفا عن حسن قوله. أنا أقول هنا منكر هنا لما يأتي. نقرأ ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل عن أبيه قوله في المرفوع هو باطل. وقال ابن عدي بعدما ذكر لنائل بن نجيح في ترجمة أحاديث قال ولنائل غير ما ذكرت وأحاديثه مظلمة جدا. واضح؟ طبعا دي من ابن عدي جيدة لأنه إيه بيبقى له نظام في الحكم على الراوي بالنسبة للكلام اللي إما فيه يجيب المرويات الكلام اللي إما ويبدأ إيه يحكم على الراوي. بيأتي طبعا بمواقع له أو بجزء مما وقع له بالخليل ثم يقول وله غير ذلك كثير، يبقى دل عنه إيه وقف وجاب الشوارد أو ما به يؤيد أو يخالف جرح أو تعديل أحد اللي إما فيه. تمام؟ وخاصة دي بقى الفئة العليا الجميلة أوي دي بقى، وخاصة إذا روى عن الثوري، يبقى لو كان ضعيف إراثين ففي الثوري أربع عراري. شوف بقى كان إزاي؟ فطبعا دي علة رحمه الله تعالى جل وعلا، لكن طبعا دي فائدة ممتازة. قلت وهذه فائدة علالية مهمة ظهرت في التخريج كما رأيناه، وعليه فقد ساغ مأخذنا عن ابن قدامة والحنابلة رحمه الله تعالى قولهم بالتخصيص بهذا الخبر. وأما تخريجات الحنابلة لمنعهم ثبوت الشفعة للذمي على المسلم فمن وجوه، دي بقى ننظر فيها بقى واحدة واحدة كده وكلام جميل قوي ننظره. فمن وجوه ذكر ابن قدامة في المغني بالعرض المذكور، يعني نركز بقى بحدوء في الكلمات المهمة دي. تمام؟ يبقى ابن قدامة رحمه الله تعالى علل الحكم بعد ما استدل بذاك الخبر، قال لأنه يعني إثبات الشفعة للذم على المسلم ده في معنى التمليك، في معنى إيه؟ نفهم بقى الكلام واحد واحد كده، لأنه معنى يملك به، معنى إيه؟ ولما بيقول كده أثبت التملك قهرا، لأن بهذا الحكم يقضي القاضي وجوبا، يقضي إيه؟ يعني أنت الآن لما أنا ده حق في مثل هذه الأحكام يقضي بها الإيه؟ اللي هو الحاكم وجوبا. نعم، يبقى لأنه معنى يملك به. قالوا يترتب على وجود ملك مخصوص، هيملك شيء مخصوص لمسلم قهرا هو كافر، فلم يجب للذم على المسلم. انت معاه ازاي؟ يبقى قالوا ايه المثال هو بقى القياس كالزكاة، كالايه كالزكاة في تغير واضح لا يجوز. صحيح؟ طيب ادي واحد. اثنين، قالوا لانه معنى ايضا معناه هذا ايضا يختص العقار، فاشبه الاستعلاء في البنيان. ده الكلام فيه، فاشبه الاستعلاء في البنيان يحققه ان الشفعة، لانه طبعا محظور ان يستعلى على المسلم في البنيان، ولا يجوز للمسلم أن يعمل في إمرة كافر أو ذمية أو يهودي أو نصير إلى آخره إمارة خاصة به. يعني يبقى صاحب مثلا شركة مثلا يقول لك مثلا إيه كده، لأنه لا يستعلى عليه لأن دائما هو المسلم فوقه. لكن لو كان بقى حسب المواثيق المعاصرة بقى يبقى مثلا محافظ أو معرفش رئيس مش عارف إيه، هو كده ملوش ولاية عليه، لأنه أصلا ولايته بولاية من؟ رئيس العام. تمام؟ ولذلك مسألة الكذب اللي زور بقى ان يجوز النصران يكون حاكم دولة مسلمة، ده اكبر زور واكبر باطل، ودي ليه فيها خطبة قوية في هذا الشيء، هذا زور واضح. تمام؟ نهيك بقى نكون امرأة، ده موضوع تاني بقى، يعني امرأة نصرانية يعني برضو ايه موضوع تاني. لكن هي لابد وان ندخل جحر الضب مع عملية امريكا واوروبا، ونسأل الله الستر والسلام. قال يبقى هنا لأنما ثبتت للمسلم دفعا للضرر عن ملكه، يبقى جعل ان الحكم خاص بمن؟ بالمسلم. حل؟ قال ان الشفعة ثبتت للمسلم دفعا للضرر عن ملكه. ف فقدم دفع ضرر المشتري ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم دفع ضرر الذمي. يعني القياس ما اتحسبش كده تمام. فان حق المسلم ارجح ورعايته اولى. الثالث قال ولان ثبوت الشفعه، شوف بقى الكلام، في محل الاجماع على خلاف الاصل. على خلاف الايه؟ ايه الاصل؟ الاصل انا حر حاجتي، عشان نفهم الاصل انا حر حاجتي صح. يعني انت مثلا لما انت بتيجي يعني قريب مثلا جار عندنا عيفش كده بني جديد، يوم راح جاي ايه رادم قدام البيت الحته اللي انت شفتها ده بيت جديد ومعلي على حاجه، ده ما ينفعش، انت كده بتضرني. قال لي عم حاجه حر بيتي، قلت له مش ده مش بيتك، بيتك ده يعني فيك ما بدلك، لكن هنا مش بيتك، اصبح الجزء ده مش بيتك، البيت ده اصبح خلاص منافع لكل من يؤدي الطريق حقه. وازاي بقى حق وانا حر؟ مين يقول له بقى يروح ماسك له بقى لو رقبته يقول له مش حر، ان يكون في حاكم يقول له ده غلط صح؟ يبقى لازم مسؤول يقول لا انت حريتك هنا، هنا لا. بقول له طب ينفع تزرع شجر هنا عنب هنا؟ ما دام ملك ينفع تشجر عنب تزرع هنا؟ الراجل ما اتكلمش احبط مصمر كده. بقول له ما دام ده حقك ملكك تنفع تجيب شجره عنب هنا في هنا في الشارع؟ ممكن تجيب نخله تروح تزرعها في الشارع بتاعتك؟ ما ردش. مع ان عقله ده معاك، لكن هو الف يقول لك ايه ده انا حر يا جدع. حق يا جدع، واضح كده ازاي؟ هذه هي. فهنا الاصل ان ده حق ملك براحتي، ابيعه للسيد، ابيعه الهاني، ابيعه الخالد، لصبر، الانس، لمين، انا حر. هنا بقى الاجتماعيات، هي بقى المسلم اخو المسلم، المسلم للمسلم، او الممكن ايه، شوف عظمة الاسلام. ولذلك هنا يقول ايه، ان الشفعة على خلاف الايه الاصل. مين اولى بيه؟ فهمنا الجزئية دي؟ اي طيب نواصل الكلام. لان ثبوت الشفعة في محل الاجماع ماشي ومطابق دي اجماع، لكن على خلاف، وسلمنا له ده نصوص ما فيش فيها نقاش. قال رعاية لحق الشريك المسلم، نعم، وليس الذمي في معنى المسلم، واضح الكلام؟ طيب. ولانها قال فيبقى فيه على مقتضى الاصل، اللي هو مين؟ المسلم على مقتضى الاصل بقى، والذمه على ايه؟ على اصل، واضح كده ازاي؟ يبقى هتعامل هنا اللي الذمي يفضل على مقتضى الاصل بتاعه، والمسلم مع مقتضى الشريعه معه. وتثبت الشفعه للمسلم على الذمي لعموم الادله الموجبه، ولانها اذا ثبتت في حق المسلم على المسلم مع عظم حرمته ورعايه حقه، فلان تثبت على الذم مع دناءته اولى واحرى. دناءته اوعى حد يسمع، اوعى حد ناس مين يا عم، انت متشرف، انت كده بتهيج الناس، ناس مين يا عم، يا خراب ابيض، الكل عمال يرقص ويزمر علشان حصيرة. سبحان الله الملك، سبحان الله، والله هذا بسبب الانكسار والذل، ذل المسلم. قال ابن القيم في احكام اهل الذمة، شو بقى الكلام، ابن القيم بقى صفة لنا باستطراد رائع، ده مختصر على اللي احنا قلناه، ده ادي كلام ابن قدام، تعالى اطلع وجهة نظر من هذا القيم. شوف ابن قدام بقى، ابن القيم اتى بمزيد، قال انا طبعا هنا الجزئية هذه بتصرف غير مخيل، نقل، مش تصرف انا بسياقات، لا السياق هو هو، لكن جبت شايف ظهر في المسألة قوي، وانا عدوتك الى كده من صفحة الطبعة حسب طبيعتها، انا ثلاث مجلدات، المجلد الاول صفحة 586 الى 600، اقرأ بقى براحتك في ده كله كما بدلت. قال احتج احمد بثلاث حجج، بثلاث حجج، وتوجه بكلامه هو رحمه الله تعالى ايضا من سنة الكلام لاحمد. الحجة الأولى أن الشفعة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، أن الشفعة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فلا حق للذمي فيها، ده المعنى بالأحكام. ونكتة هذا الاستدلال، الكلام ده بالنص ابن القيم، ونكتة هذا الاستدلال أن الشفعة من حق المالك لا من حق الملك، من حق المالك لا من حق الملك. الملك اللي هو الشيء العقار اللي موجود والإيش الكلام ده، أو المالك اللي هو صاحب الشيء. تمام. إذ قول الثاني أو الحجة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى، وتقرير الاستدلال من هذا أنه لم يجعل لهم حقا في الطريق المشترك، في الطريق المشترك عند تزاحمهم مع المسلمين، فكيف يجعل لهم حقا إلى انتزاع ملك المسلم منه كهرة. شوف كلام الأئمة كلام كبار، وفقوا لما أخلصوا وصدقوا في دين لله. قال بل هذا تنبيه على المنع من انتزاع الأرض من يد المسلم وإخراجه منها لحق الكافر لنفي ضرر الشركة عنه، وضرر الشركة عن الكافر، وضرر الشركة عن الكافر أهون عند الله من تسليطه على إزالة ملك المسلم عنه كهرا. شوف النص وتحريبه. ولقول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع لا يترك دينان في جزيرة العرب، هذا حديث حسن بهذا السياق من حديث عائشة عند أحمد وغيره، ولو شاهد من حديث عمر رضي الله عنه مسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمة. وبحوي من حديث أبي عبادة بن جراح عند أحمد والدارمي وغيرهما ولا بأس بتصحيحه، وآخر من حديث ابن عباس كذلك، فنوم الحديث إيه؟ صحيح. ووجه الاستدلال من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإخراجهم من أرضهم ونقلها إلى المسلمين، ونقلها إلى المسلمين لتكون كلمة وهي هي العليا، ويكون الدين كله لله، فكيف نسلطهم على انتزاع أراضي المسلمين منهم قهرة وإخراجهم منها. وأيضا فالشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع وإن كان فيها ضرر بالمشتري، فإذا كان المشتري مسلما فسلط الذمي على انتزاع ملكه منه كهرا، كان فيه تقديم حق للذمي كان فيه تقديم حق للذمي على حق المسلم، وهذا ممتنع. وأيضا فإنه يتضمن مع إضراره بالمسلم إضرارا بالدين وتملك دار المسلمين منهم كهرة وشغلها بما يسخط الله عز وجل بدل ما يرضيه، وهذا خلاف قواعد الشرع. وأيضا فالذمي تبع لنا في الدار، شو بقى هذه؟ تبع لنا في الدار وليس بأصل من أهل الدار. فرق بين إيه؟ ليش الاثنين؟ أي نعم، أقول لك الجار إذا كان كذا وإذا كان حكي الجار ده شيء وليس بأصل في الدار. أنت معنا نعم، فالذمي تبع لنا في الدار وليس بأصل من أهل الدار، ولهذا عند الشافعي يؤدي الجزية أجرة لمكان السكنة والتبسط في دار الإسلام، ولهذا متى نقض العهد ألحق بمأمنه وأخرج من دارنا وألحق بداره فهو في دار الإسلام أجري مجرى الساكن المنتفع لا مجرى الساكن الحقيقي، وحق السكنة لا يقوى على انتزاع الشخص الشخص السهم النصيب من يد مالكه. كلام جاد نحتاج قراءة ثانية. طب نقف هنا الساعة كم حبنا عندي؟ حلو كويس كده، عايزين على هدوء، فيعني أرجو قراءتها مرة ثانية المسألة عشان التحقيق يبقى إيه، يبقى ان شاء الله ياتي المجلس القادم تحقيق المساله اي قولين، تحاول كده ايه، حاول انت بقى كده تخرج المساله مع اللي انت فهمته، قول ده ولا ده وطبعا حسب ما اتفقنا اما بنقول ده مش بالمزاج يعني مش بالكوم يعني بقول لك لماذا نخرج المسألة كده على سؤال طب ليه